كان البحث في الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي تابع عينه، فقلنا انه هنا هل سوف يكون هذا العلم الاجمالي منجزا في الطرف الباقي بعد رفع الاضطرار او لا يكون منجزا؟ قلنا ان النقطة صاحب الكفاية حكم بعدم التنجيز، لان هذا العلم الاجمالي الاضطرار فيه يؤدي الى رفع التكليف الواقعي اذا اختار المكلف ولو صفتان ذات الحرام الواقعي حينما يشرب احد الاناءين، إذن سيكون ذلك التكليف مرتفعا، سيكون الفرد الباقي مشكوك التكليف والحرمان، فيجري فيه الآث لأنه شبهة بدرية. في قبال ذلك قلنا أنه ذهب من الشيخ الأنصاري وتابعه عليه المرجى النائمي، ولعله كل المتأثرين عن صاحب الكفاية ذهبوا إلى منجزية هذا العلم الإجمالي، فالمرجى شرح هذه المنجزية بأنه هنا الاضطرار لكونه ليس إلى أحد الإناءين بخصوصه، إنما إلى الجامع بينهما، والحرام موضوعه أحد الإناءين بالخصوص، فلا يكون هذا الاضطرار رافعا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال لوجوده الواقعي، إذ لا اضطرار إلى متعلقه، وكل تكليف لا اضطرار إلى متعلقه بالخصوص لا يجب أن يرتفع، فالتكليف الواقعي دليله يشمل المقام ويكون فعليا. نأتي إلى المنجزية العلم الإجمالي أو التكليف الواقعي المعلوم بما هو معلومون وأثر هذا العلم. العلم الإجمالي له أثران: حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. الأثر الأول وهو حرمة المخالفة القطعية لهذا التكليف الواقعي الموجود غير المرفوع بالإصرار، هذا يكون باقيا على حاله، إذ لا إصرار إلى المخالفة القطعية وإنما الإصرار إلى ترك الموافقة القطعية. ويجيب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي وجيب تعليقي، يعني وجيب في نفسه لم يكن فيه محذور ثبوته، حتى بعنوان الحكم الظاهري لم يكن فيه محذور، وإنما لم نقبل به للتعارض وعدم وجود دليل عليه، ولهذا لو دل دليل على الترخيص في أحد الطرفين دون معارض له في الطرف الآخر يؤخذ به من دون أن يكون منافيا مع الحكم الواقعي. إذن فلم يكن هنا محظور في الترخيص في المخالفة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية، فيثبت لا محالة لهذا التكليف الثابت وجوده الواقعي والمعلوم إجمالا، يثبت له الأثر الأول ويرتفع الأثر الثاني، وهو معنى التوسط في التنجيز وفي المنجزية. فهذا العلم الإجمالي يبقى معلومه على حاله فعليا وهو الحكم الواقعي، واقتضاءاته أيضا تكون تبقى على فعليتها بالمقدار الذي فيه هذا الاقتضاء، واقتضاؤه بلحاظ حرمة المخالفة لا رافع له، اقتضاؤه بلحاظ وجوب الموافقة القطعية يوجد رافع له وهو نفس الاضطرار، الاضطرار يرفع هذا الحكم العقلي بوجود الموافقة ولا محدودة ارتفاعه، ولا يكون ارتفاع وجود الموافقة مستلزما بأي وجه من الوجوه لارتفاع الحكم الواقعي، لكي يقال الحكم المعلوم أصبح مرفوعا فيصبح مشكوكا وغير معلومين وغير واثقين، لا يبقى فعليا ويبقى معلومان، بخلاف الاضطرار الى احد الطرفين بعينه، فانه هناك يكون مورد الاضطرار اذا كان هو متعلق الحكم الواقعي، يكون الحكم الواقعي مرفوعا رفعا واقعيا إذ يكون الإصرار في نفس متعلق الحس الواقعي، وكلما كان متعلق الحس الواقعي مضطرا إليه كان مرفوعا بالأدلة المقيدة التي هي أدلة الإصرار، فإن أدلة رفع التكليف عن المصدر مقيدات بحسب الحقيقة لأدلة الأحكام. هذا ما ذكره المحقق النائمي. ثم في أحد تقريرين للمحقق النائمي يوجد كلام كأنه يريد يؤيد به مدعى صاحب الكفاية من ارتفاع التكليف الواقعي على أحد التقديرين، وبالتالي صيروة الفرد الباقي مشكوكا. لكن ببيان عرفي، بدعوى عرفية لا بنكتة عقلية، حاصلها أنه يدعي أن قد يدعى أنه في موارد الإصرار إلى أحد التكليفين، إلى أحد الطرفين لا بعينه، وإن كان بحسب الدقة العقلية الاضطرار ليس الى الفرد الحرام او النجس الواقعي، هو ليس مضطرا ان يشرب النجس الواقعي، بدليل انه لو انكشف له الواقع ان هذا هو النجس وذاك هو الطاهر يرفع اضطراره بلا وقوع في اي محذور يشرب الماء الاخر الطاهر. اذن فواقعا هو غير مضطر، وعقلا غير مضطر الى ارتكاب الحرام الواقعي، وإنما مضطر إلى ارتكاب أحدهما، وأحدهما يتحقق في الطاهر بشرب الطاهر الواقعي. فالاضطرار إلى الجامع لا إلى الحرام الواقعي، لكن حيث أن هذا الحرام الواقعي مشتبه عنده بين الفردين فهو نتيجة وعملا وخارجا سوف يضطر إلى أن يرتكب أحدهما، وحينما يرتكب أحدهما سوف يختار أحدهما، فقد ينطبق اختياره ويصادف ذاك الحرام الواقعي. وإذا صادف الحرام الواقعي عرفا يقال أن هذا التكليف الذي هذا الماء الذي شربه كان مضطرا إليه، فلو كان واقعا هو النجس والحرام دليل الإصرار إلا ما اضطررتم يشمل هذا العمل وهذا الفرد الذي اضطر المكلف الى شربه، يشمله هذا مما اضطر اليه الى شربه، فيكون لا محالة اطلاق دليل الا ما اضطرتم وشموله لهذا الذي اختاره مقيدا لاطلاق دليل الحرمة الواقعية لشرب النجس ووجوب الاجتناب الواقعي عن النجس. اذا فما ينطبق عليه اختياره لو صادف ان كان هو الحرام الواقعي حينئذ دليل الاضطرار يكون رافعا للخطاب الواقعي عن ذاك المورد، لأنه يصدق أن هذا هو المضطر إليه، هو الفعل الذي ارتكبه مضطرا إليه. ودليل الاضطرار قلنا قيد يقيد، إلا ما اضطررتم استثناء وقيد لإطلاقات أدلة المحرمات وأدلة التكاليف، فيكون لا محالة التكليف الواقعي على تقدير وقوع اختيار المكلف المضطر الى شرب احد الإناءين على تقدير اصابة اختياره لذاك الحرام الواقعي تكون حرمته الواقعية مرتفعة، وهذا معناه ارتفاع التكليف على احد التقديرين على تقدير وقوع الاختيار على هذا الحرام الواقعي يكون التكليف مرتفعا. اذن فيكون بابه باب ارتفاع التكليف الواقعي، وبالتالي هنا لولا ما يأتي في التوسط في التكليف حينئذ يقال بأن التكليف الواقعي في الفرد الآخر يكون مشكوكا، فيخرج العلم الإجمالي عن العلم الإجمالي بالتكليف، إذ على أحد التقديرين لا تكليف واقعا، التكليف الواقعي مرفوع كالإصرار إلى أحد الطرفين بعينه. فيتم مثلا مدعى المحقق الخراساني لولا دعوة التوسط في التكليف الذي سوف يأتي من أنه هنا لا بد من رفع اليد عن التكليف الواقعي على أحد التقديرين كما في الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، فيكون بحسب الحقيقة الفرد الآخر مشكوكا لا معلوما. هذا المطلب الذي
استقربه ووافق عليه المحقق النائمي في بعض دورات بحثه في احد تقريريه غير تامين. والوجه في عدم تماميته هو انكار هذه الدعوة العرفية، فانه حتى اذا صادف اختياره وانتخابه للحرام الواقعي هنا، كما انه دقة وعقلا لا يقال انه مضطر، لا يكون مضطرا الى شرب النجس والحرام الواقعي، وانه ليس مضطر الى هذا بخصوصه لترتفع الحرمة الواقعية، وانما هذا مصداق ما اضطر اليه، اقول احد البديلين لما اضطر اليه، لم يكن مضطرا الى هذا بالخصوص، مضطرا الى الجامع، والجامع هو طبقه على هذا، تطبيقه للجامع على هذا لم يكن بالاضطرار، وانما كان من باب كان يمكنه ان يطبقه على الفرد الاخر. فمتعلق الحرام كما انه دقه ليس مضطرا اليه، عرفا ايضا كذلك، يعني هذه الدقه العقليه عرفيه ليست عقلية فقط، عرفية أيضا. العرف أيضا هنا يفهم أن هذا المكلف ليس مضطرا إلى شرب النجس، وإنما مضطر إلى شرب أحد الإناءين، إلى شرب محتمل النجاسة، صحيح محتمل النجاسة مضطر إلى شربه، لكن النجس الواقعي ليس مضطرا إلى شربه، وموضوع التكليف الواقعي لم يكن محتمل النجاسة، إنما موضوع التكليف الواقعي النجس الواقعي الذي لم يكن هذا مضطرا إليه. فلا وجه لتقييد إطلاقات أدلة الحكم الواقعي هنا بأدلة إلا ما اضطررتم، أدلة إلا ما اضطررتم ينفي الحكم الثابت على محتمل النجاسة وهو الحكم العقلي بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الاحتياط في محتمل النجاسة في موارد العلم الإجمالي. وأما الحكم الواقعي الذي موضوعه واقع النجس، هذا المكلف ليس مضطرا إليه، وإنما مضطر إلى ارتكاب محتمل النجاسة لا إلى ارتكاب النجس الواقعي. ومحتمل النجاسة ليس له حكم في الشريعة، وإنما حكمه عقلي وهو المنجزية بملاك العلم الإجمالي، والذي قلنا ترتفع بهذا المقدار بدليل الاضطرار. إذن فلا عقلا ولا عرفا يكون هنا وجه لرفع اليد وتقييد إطلاقات الحكم الواقعي في موارد العلم الإجمالي الذي يضطر إلى ارتكاب بعض أطرافه بدلا لا بعينه. فالصحيح إذن هو البيان المتقدم من التوسط في التنجيز. المحقق العراقي له بيان أيضا، له مطلب هنا. يقول المحقق العراقي أنه بناء على مسلك الاقتضاء لا بأس بالتوسط في التنجيز كما قيل، لأن اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة اقتضاء يمكن رفعه من قبل الشارع، كما يرتفع في موارد الترخيص في أحد الطرفين، ولا يلزم رفعه رفع التكليف الواقعي، إذ ليس هذا الاقتضاء للتكليف المعلوم بالإجمال بنحو العلية وبنحو لا يمكن رفعه. هذا على مسلك الاقتضاء. يقول أما على مسلكنا، مسلكه هو من القول بالعلية، وأن العلم الإجمالي إذا حصل فكما يكون علة لحرمة المخالفة القطعية، بمعنى أنه يقبح الترخيص ولا يمكن الترخيص الشرعي في مخالفته القطعية، كذلك يقبح الترخيص ولا يمكن الترخيص في مخالفته الاحتمالية أيضا. يقول بناء على هذا حينئذ دليل الاضطرار لا محالة سوف يرفع، لابد أن يرفع الحكم الواقعي، لا يمكن أن يبقى الحكم الواقعي على فعليته ويرتفع وجوب الاحتياط، لأن وجوب الاحتياط حكم عقلي بنحو علي، بنحو تنجيزي منجز لا معلق، بحيث يمكن رفعه برفع موضوعه، بل لا يرتفع، لا يرتفع إلا برفع التكليف الواقع، أن يرفع اليد عن التكليف الواقع. وحيث أن الاضطرار رافع على كل حال مرخص، لا يمكن رفع اليد عن دليل الاضطرار، الاضطرار موجب للترخيص، فلا محالة لابد أن يقال بارتفاع الحكم الواقعي هنا، ويكون هذا الحكم الواقعي مرتفعا. حينئذ قد يتصور أنه على هذا المسلك كان ينبغي أن يصير إلى ما صار إليه المحقق الخراساني، من أن التكليف الواقعي إذا ارتفع إذن فلا يكون علم بالتكليف لأن الطرف الآخر يكون طرفا مشكوكا لا محالة، غير الباقي بعد اختيار أحد الطرفين، فيجري البراءة والأصل المؤمن. لكن مع ذلك المحقق العراقي لم يقبل جريان البراءة، وقال أن المقدار الذي يرتفع من التكليف الواقعي ليس كل التكليف الواقعي، الضرورات تقدر بقدرها، بمقدار الإصرار نقيد إطلاق دليل الحكم الواقعي. ولا نقيده رأسا بحيث نسقطه في ذاك الطرف الذي اختاره، وإنما نقيده بمقداره، ويبقى بمقدار، ويبقى ذاك المقدار الذي يبقى لكونه معلوما يكون حينئذ منجزا بمقداره، منجزا، ومقداره عبارة عن حرمة المخالفة القطعية. وبهذا يثبت أيضا نفس النتيجة التي أثبتها المرجع وأرادها المرجع، وهو حرمة المخالفة القطعية ووجوب الاجتناب عن الفرد الباقي بعد رفع الاضطرار بالفرد الأول، لكن لا من باب التوسط في التنجيل، بل من باب أن التكليف تقيد، لم يرتفع نهائيا ولكن تقيد، أصبح مقيدا وأصبح معلوما بالإجمال ولو على تقديرين، أصبح فعليا ومعلوما بالإجمال على تقديرين، على تقدير المخالفة القطعية، يعني ارتكاب كلا الطرفين. وهذا ما يسمى بالتوسط في التكليف. هنا يوجد مطلبان. المطلب الأول أنه هل على مسلك العلية، هل يصح ما يقوله المحقق العراقي من أنه على مسلك العلية لا يعقل التوسط في التنجيل، ولا يعقل بقاء التكليف الواقعي بلا قيدين بلا تقييدين على إطلاقه في البين؟ هكذا يقول المحقق العراقي، أنه بناء على مسلكه الذي هو مسلك العلية لا يمكن أن يبقى التكليف الواقعي فعليا ومطلقا، إذا بقي فعليا ومطلقا وهو معلوم بالإجمال، العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، فيقبح ولا يمكن ويمتنع الترخيص. هذا مطلب. المطلب الثاني أنه بعد فرض أنه لا بد من رفع اليد عن التكليف الواقعي، لا يمكن أن يبقى ويرتفع وجوب الاحتياط، ما هو تقريب التوسط في التكليف وكيف وصيغة التقييد في هذا الحكم الذي الحكم الواقعي الذي يكون نتيجته وجوب نتيجته حرمة المخالفة القطعية؟ كيف نقيد التكليف بنحو بحيث يرتفع التكليف الواقعي على بعض التقادير لكن يبقى على بعض التقادير وتكون نتيجته حرمة المخالفة القطعية لا مع عدم وجوب الموافقة القطعية؟ في أصل تصوير هذا التوسط في التكليف كيف يعقل وكيف يكون وما هي صيغته المعقولة؟ أما المطلب الأول فهو أن هذا الذي ذكره المحقق العراقي غير تام، من أنه بناء على مسلك العلية لا يمكن التوسط في التنجيز، يعني لا يمكن رفع وجوب الموافقة القطعية مع بقاء التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. هذا الكلام الذي ذكره في الواقع نشأ من الخلط بين ارتفاع المنجزيات بمستوى وجوب الموافقة القطعية، ارتفاع وجوب الموافقة القطعية بملاك الجهل والوصول والعلم، ارتفاعه بملاك الاضطرار. من يقول بأن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية مقصوده، لابد أن يكون هذا المعنى، أن هذا كالعلم التفصيلي من هذه الناحية. كيف أن العلم التفصيلي لا يمكن جعل الحكم الظاهري في مورده، جعل حكم ظاهري على خلاف العلم التفصيلي والردع عن العلم التفصيلي لا يمكن، لأن ترخيصهم في العصيان مثلا قبيحون أو تناقضون. كذلك جعل رفع وجوب الاحتياط وجعل الترخيص ولو بمقدار عدم وجوب الاحتياط، عدم الموافقة القطعية، في أطراف العلم الإجمالي هذا أيضا لا يمكن، لأن التكليف واصل معلوم بالعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، وهذا وصول، ومع الوصول يكون الإذن في مخالفته حتى الاحتمالية، يكون هذا الإذن ترخيصا في المعصية وهو قبيح، فلا يمكن جعل حكم ظاهري على خلافه. لكن هذا يختص بما إذا كان الترخيص بملاك الحكم الظاهري ناشئ من الجهل، فإن الترخيص تارة يكون بملاك الحكم الظاهري الذي موضوعه الجهل وعدم الوصول، يقال العلم الإجمالي وصول، ووصول تام وعلة لعدم إمكان الترخيص الظاهري في ترخيصه في مخالفته حتى الاحتمالي. هنا أيضا نقول لا يمكن للشارع أن يرخص في مخالفة الاحتمالية لهذا العلم الإجمالي بملاك الجهل، لأنه لا جهل، علم، العلم الإجمالي علم ووصول، والترخيص في مخالفة المعلوم التكليف المعلوم ولو مخالفة احتمالية ترخيص في المعصية، لأنه منجز بالتنجيز التام يكون معصية. لكن مثل هذا الترخيص هنا لم يصدر من المولى، فإن المولى هنا لا يقول ارتكب أحد الإناءين يعني خالف مخالفة احتمالية لأن التكليف غير واصل، لو كان يقول مخالف لا بأس أن تخالف مخالفة احتمالية لأن التكليف غير واصل، يعني حكم ظاهري موضوعه الشك وعدم الوصول، فقد يتم حينئذ كلام محقق العراقي من أنه بناء على مسلك العلية لا يجوز الفاتر. إنما يقول لك أن تخالف وترتكب أحد الطرفين هم الذي هو مخالفة احتمالية لا بملاك عدم الوصول، بملاك الإصرار والعجز، هذا ملاك آخر غير ذاك الملاك، فلا بأس في أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال كالمعلوم بالتفصيل من ناحية الوصول تام الاقتضاء وبنحو العلية، لكن يعني لا يمكن الترخيص في خلافه ترخيصا ناشئا من عدم الوصول، لكن مع ذلك يجوز الترخيص في مخالفته ترخيصا ناشئا من ملاك آخر للترخيص وهو العجز، لأن هذا المكلف عاجزون كما لو كان عاجزا تكوينا في الاضطرار إلى الترك في باب لو وجب فعلان أحد فعلين لا يتمكن المكلف منهما معا، تكوينا لا يتمكن، ليس له قدرة إلا على إحدى الصلاتين، إما يصلي صلاة الظهر أو يصلي صلاة الجمعة، لا يتمكن من كلتا الصلاتين، وهذا عاجز تكوينا من أن يقوم بالموافقة القطعية بس بالمخالفة بالموافقة القطعية، لكنه قادر على المخالفة القطعية بأن يترك كلتا الصلاتين، يقطع بأنه خالف، يمكنه المخالفة والموافقة الاحتمالية. هنا حينما يجب على هذا المكلف أن يخالف يوافق أن لا يخالف مخالفة قطعية، هذا ليس بمعنى أن هذا العلم الإجمالي سقط عن المنجزية بلحاظ علميته من ناحية كونه علما، لا يسمع عن المنجزية، ومن ناحية الوصول تام ومقتضى وبالعلة تامة لوجوب الموافقة ولحرمة المخالفة ولوجوب الموافقة، لكن هذا الوجوب الموافقة التام علته من ناحية الوصول يوجد مانع آخر غير مربوط بالوصول، هذا المانع ليس مربوطا بالوصول بالحكم الظاهري الذي يجعل في مورد الشك المقرون بالعلم الإجمالي الذي يقال أنه ممتنع، هذا حكم ترخيصي ناشئ، ترخيص واقعي أيضا مو ترخيص ظاهري، قل ترخيص عقلي إذا كان العجز مثلا، ترخيص ناشئ من العجز من ملاك آخر من الملاكات التي تمنع عن أن يكون هناك مسؤولية وحق طاعة للمولى، فعدم حق الطاعة بمستوى وجوب الاحتياط التام هنا بمستوى الموافقة القطعية ليس من باب أنه حكم العقل بحق الطاعة بلحاظ الوصول والشك تعليقي لكي يقال نحن اخترنا التنجيزية واخترنا العلية، بل بملاك وجود مانع آخر، هذا المانع يرفع هذا الحكم العقلي ويكون لا محال الحكم العقلي مقيدا بعدمه، وهو مانعية العجز، والإصرار أيضا ملحق بالعجز أو بعض مصادقه العجز وبعضها ملحق شرعا بالعجز، إذن فلا يكون بحسب الحقيقة هذا هنا وقع خلط بين الحيثيتين، بين حيثية علية الوصول لعدم إمكان الترخيص في مخالفة الاحتمالية، وبين الذي هو ترخيص ظاهري بملاك الوصول بملاك عدم الوصول، يقال هذا وصول فيستحي ذاك الترخيص، وجعل ترخيصا لا بملاك عدم الوصول لكي يقال هذا وصول ولا يمكن جعل الترخيص في مورد الوصول، بل الترخيص بملاك العجز العقلي أو العجز العرفي المسمى بالاضطرار، هذا ملاك آخر للترخيص. فقد يكون ذاك الملاك الأول غير ممكن في أطراف العلم الإجمالي كما تقدم على مسلك العلية، لكن هذا الملاك ممكن يكون ممكن، واستحالة ذاك الملاك وامتناع ذاك الترخيص لا يستلزم استحالة هذا الترخيص. إلا أن نخلط بين الحيثيتين ونقول من كل ناحيتين حتى من ناحية العجز لا يمكن أن يرتفع حق الطاعة، فيكون حينئذ مثل هذه الدعوة واضحة الضعف. إذن فحتى على مسلك العلية في منجزية العلم الإجمالي، هذه العلية من ناحية الوصول لا من ناحية سائر الجهات والحيثيات، حتى على هذا المسلك يجوز التفكيك بين وجوب الموافقة وبين حرمة المخالفة. فالعلم الإجمالي هنا يكون أثره الأول وهو حرمة المخالفة القطعية موجودة، إذ لا يوجد رافع له لا من ناحية الوصول لامتناعه ولا من ناحية الإصرار لعدم الإصرار المخالفة القطعية، لكن بلحاظ وجوب المواصلة القطعية يرتفع هذا الحق بالمنجزية وحق الطاعة ووجوب الاحتياط، لا من ناحية الوصول لكي يقال يمتنع رفعه من ناحية الوصول، بل من ناحية أخرى وهو من ناحية الإصرار والعجز الذي يرفع هذا، فتكون النتيجة أيضا تواصل في التنجيز. يعني لا نحتاج إلى أن نقيد دليل الحكم الواقعي، يبقى الحكم الواقعي على حاله، فات الأمر يرتفع هذا الحكم العقلي الذي هو حكم عقلي بحق الطاعة لا من ناحية الوصول يرتفع وترخيص ظاهري، بل يرتفع من ناحية محذور آخر ورافع آخر، هذا الرافع لا محالة يكون رافعا وهو العجز والمعذورية العاجز، العجز التكويني الحقيقي أو العجز العرفي المسمى بالاضطرار. تجزئة في المعلول من هذه الناحية لم يكن محالا في دليل مسلك العلية، مسلك العلية كان يقول التفكيك بين العلة والمعلول من تلك الناحية محالون، أما من هذه الناحية لم يقم هناك برهانون، كان يقول هذا وصول، العلم الإجمالي كالعلم التفضيلي وصول فلا يمكن الرد عنه، هنا أيضا نقول وصول لا يمكن الرد عنه من هذه الناحية من ناحية كونه فيه شك، لكن يمكن الرد عنه من ناحية مراد عن رفعه حق الطاعة فيه من ناحية العجز الذي هو ملاك آخر غير ذاك الملاك. نظير المورد الذي يستحيل فيه المخالفة القطعية، إذا كان في مورد من الموارد المخالفة القطعية ممتنعة دائما تكون المخالفة والموافقة احتمالية، المخالفة القطعية إذا امتنعت لعجز لشيء فيه من ناحية العجز وجب فعلان من قبيل موارد الدوران بين المحذورين بين الوجوب والحرمة، هنا قلنا المخالفة القطعية فيها ممتنعة امتناعها، هناك أيضا بينا هذه النقطة، ليس من ناحية عدم العلم لكي يقال العلم الإجمالي علم بالوجوب أو الحرمة هذا علم، بل امتناعها من ناحية العجز عن إمكان المخالفة القطعية، لا يمكن للمكلف أن يفعل ويترك حتى يكون عالما بالمخالفة القطعية، هذا من قبيل ذلك. محذور آخر يرفع هذا الأثر العقلي غير المحذور، غير مسألة عدم العلم أو الشك أو الشبهة، حيث أن العلم الإجمالي مقرون مع الشك وعدم الوصول بلحاظ الخصوصية، إذن فينبغي أن لا يكون خلط بين الحيثيات، فمسلك العلية يقول من تلك الحيثية لا يمكن رفع المنجزية عن العلم الإجمالي وجعل ترخيص ظاهري بملاك عدم الوصول لأنه وصوله حتى بمستوى المخالفة الاحتمالية لا يمكن، وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن يرفع هذا الأثر برافع غير مربوط بباب الوصول، مربوط بباب العجز بمحذور وبعذر آخر غير عدم الجهل وعدم الوصول، وهذا واضح. إذن فعلى كلا المسلكين الصحيح هو التوسط في التنجيز بلا حاجة إلى أن نمس التكليف الواقعي ونقيده بقيد، أصلا يبقى التكليف الواقعي على إطلاقه وعلى فعليته لأنه لا اضطرار إليه إلى مخالفته إلى مخالفة متعلقه، وهذا واضح. ثم نأتي للمطلب الثاني الآن لنفترض أننا لابد أن نرفع اليد عن ذاك التكليف الواقعي، إما ببيان عقلي الذي بينه المحقق العراقي أن العمل الإجبالي علة تامة حتى لوجوب الموافقة، فلا يمكن رفع وجوب الموافقة إلا برفع التكليف، أو بالبيان العرفي الذي ذكره المرجع في أحد الدورتين إحدى الدورتين التقريرين من أن ما يختاره عرفا هو المضطر إليه يشمله دليل الاضطرار، فإذا كان هو النجس الواقعي فيتقيد دليل اجتنب النجس ويخرج عنه، هذا هم بيان عرفي. ودائما شأن المرجع البيانات العرفية وشأن المحقق العراقي أن يبين هذه البيانات العقلية. لو تم أحد البيانين كيف حينئذ نصور هذا التوسط في التكليف أو التبعيض في التكليف الواقعي بحيث يرتفع مقدارا ما، لكن مع ذلك يبقى يرتفع بمقدار وجوب الموافقة، لكن يبقى التكليف الواقعي المعلوم يبقى بمقدار وجوب حرمة المخالفة، فيحرم المخالفة وارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول، لكن مع ذلك لا يجب الموافقة، يمكن أن له أن يرفع اضطراره بأحدهما. كيف تكون صيغة هذا التوسط في التكليف؟ هنا يوجد بيانات، بيان للمحقق النائيني وبيان للمحقق العراقي، يختلفان بينهما فرق كبير البيانات. المحقق العراقي النائيني هكذا يقول، يقول المحقق النائيني أن هذا الفعل الذي يختار الفرد الذي يختاره المكلف المضطر، إذا قلنا بارتفاع تكليفه الواقعي على تقدير إصابته له لأنه هو الفعل المضطر إليه، هذا الارتفاع تارة يكون من أول الأمر، يعني ما سوف يختاره لو كان هو الحرام الواقعي من أول الأمر تكليفه مرفوع، اختياره في المستقبل معقول بنحو الشرط المتأخر الرافع لهذا التكليف من أول الأمر، لأنه في لوح الله في علم الله في لوح الواقع هذا المكلف سوف يختار فيما بعد ما هو الحرام الواقعي، وحيث أنه لا يمكن أن يكون حراما مع الاصرار إليه، إذن فمن أول الأمر ذاك الذي هو سوف يختاره لم يكن حراما عليه، هذا نحو. إذا كان هكذا يقول هذا يؤدي، هذا النحو من ارتفاع التكليف الواقعي يؤدي إلى ما يقوله المحقق الخراساني من أن هذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، إذ سوف يشك المكلف من أول الأمر أنه هل هناك حرمة في البين أو ليس هناك حرمة، إذ لعل ما سوف يختاره يكون هو الحرام الواقعي، وهذا الاحتمال وارد، وإذا كان هكذا من الآن لا تكليف عليه، إذن فلا علم إجمالي له بالتكليف لا الآن وجوب الاجتناب لا الآن ولا فيما فضلا عما بعد الارتكاب، قبل الارتكاب أيضا ليس له علم إجمالي بالتكليف، إذن فلا يكون إلا شك بدوي أن الفرد الذي سوف يبقى شاك من أول الأمر هم له هل له تكليف به أو ليس له تكليف، فيكون مجرى للبراءة، للبراءة الإجمالية من أول الأمر والبراءة التفصيلية بعد ارتكاب أحدهما وتعين ما بقي ولم يختره. هذا حينئذ يتم ما يقوله المحقق العراق الخراساني من عدم منجزية الثالث، وأخرى يكون الاضطرار يعني ما يختاره ويكون هو المضطر إليه بعد قبول تلك الدعوة العرفية، ما يختاره يرتفع تكليفه الواقعي من زمان الاختيار لا من أول الأمر، إذ لا موجب لأن نقول يرتفع هذا التكليف قبل اختياره، قبل الاختيار بعده لم يتصف التكليف بأنه مضطر إليه، إنما يتصف تلك النكتة العرفية بعد أن يطبق عليه اضطراره ويرفع به اضطراره، حينئذ يقال هذا الماء الذي شربه شربه مضطرا إليه شرب هذا الماء، فلا يمكن أن يكون حراما، فالحرمة الواقعية ترتفع حين التطبيق حين ارتكاب الاقتحام، قبله الحرمة في لو كانت في هذا الطرف كانت موجودة. إذا كان هكذا يعني ارتفاع التكليف بتطبيق الاضطرار على الفرد الذي يختاره ارتفاع مشروط بهذا التطبيق بنحو الشرط المقارن لا بنحو الشرط المتأخر، يعني لا يوجب ارتفاع التكليف من قبل لكي يكون شرطا متأخرا عدم اختياره شرطا متأخرا لفعلية تلك الحرمة. هنا أيضا عدم الاختيار ليس شرطا متأخرا بل شرط مقارن، واختيار رافع مقارن يرفع من حين التطبيق. إذا كان هكذا يقول هنا سوف يتشكل علم إجمالي منجز، وهذا العلم الإجمالي المنجز هو العلم بأن الطرف الذي اختاره إما كان هو حراما قبل الاختيار أو الطرف الباقي يكون حراما من أول الأمر إلى الأخير، وهذا نظير ذاك العلم الإجمالي الذي شكلناه في الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه. ليس هناك قلنا أنه إذا كان العلم الإجمالي موجودا ثم حصل الاضطرار بعد بلحاظ زمان ما بعد الاضطرار، وإن لم يكن علم إجمالي لكن بلحاظ زمان ما قبل الاضطرار في هذا الطرف والزمان الآخر مطلقا في الطرف الآخر، الفرد قصير العمر وطويل العمر يوجد علم إجمالي من أول الأمر، وهذا علم إجمالي بين طرفين كالعلم الإجمالي في التدريجيات وهو منجز. هنا يكون نفس البيان تاما، إذ المكلف يعلم إجمالا أنه إما الطرف الذي سوف يختاره الآن حرام عليه أو الطرف الذي سوف لن يختاره من الآن إلى الأخير حرام عليه، وهذا علم إجمالي يجب تعارض الأصول في الطرفين وتساقطهما، وبالتالي منجزة العلم الإجمالي فيجب الاشتراب عن الطرف الباقي لأنه هو ذاك الطرف الذي كان طرفا لعلمه الإجمالي الدائر بين قصير العمر وطويل العمر من أول الأمر، والأصل فيه كان ساقطا من أول الأمر في لحاظ الزمان ما بعد الاختيار، إذن فيجب الاجتناب عنه. وهذا هو التوسط في التكليف الذي يقوله، يعني هذا هو معنى منجزية العلم الإجمالي. ارتفع التكليف في مورد الاضطرار لا بعينه أيضا ارتفع التكليف، لكن ارتفع بقاء يعني ما بعد تطبيق الاختيار ما بعد الاقتحام بلحاظ زمان ما قبل الاقتحام التكليف كان موجودا، والفرد المختار لدفع الاضطرار قبل زمان الاختيار مع الفرد الآخر بعد زمان الاختيار هذان طرفان لعلم الإجمالي المنجز يجب الاجتناب عنهما، والاجتناب عنهما يكون بالاجتناب عن ذاك الطرف حينما يرفع اضطراره بالطرف الأول. وقال والصحيح هو الثاني للأول، والذي أوقع المحقق الخراساني في مثلا التصور أن هذا من الشك البديل الأول للثاني، لكن لا موجب للأول، كأن المحقق الخراساني تصور أنه لا يمكن أن يرتفع التكليف الواقعي إلا بالنحو الأول، لم يتصور النحو الثاني، فقال بأنه يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي وبالتالي أن يكون شكا بدويا، مع أنه ليس الأمر هكذا. الذي هو الصحيح هو الثاني، لأن إطلاق دليل الحرمة الواقعية لماذا نرفع اليد عنه بلحاظ زمان ما قبل تطبيق الاضطرار عليه يبقى على إطلاقه. نعم بعدما يطبق اضطراره على أحد الفردين من حين التطبيق لو كان هو الحرام الواقعي ترتفع حرمته، إذن فمقتضى القاعدة المنجزية، وهذا هو التوسط في التكليف. يعني هم قيدنا الحكم الواقعي بمقداره، هم أبقيناه بمقدار هذا الإبقاء كان إبقاء يولد لنا علما إجماليا منجزا بلحاظ الفرد الباقي، فيجب الاجتناب عن الفرد الواقعي، وهو معنى حرمة المخالفة القطعية. هنا الوقت انتهى، يأتي